الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتباحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل مسائل قصر الصلاة. المراد بقصر الصلاة أداء الصلاة الرباعية بركعتين، وقصر الصلاة سنة نبوية، قد جاء الكتاب والسنة والإجماع بتقريرها. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. والفرق بين قصر الصلاة وجمع الصلاتين من أوجه متعددة. الوجه الأول أن قصر الصلاة متعلق بكيفيتها وعدد ركعاتها، بينما جمع الصلاتين متعلق بالوقت تقديما وتأخيرا. والفرق الثاني أن قصر الصلاة إنما يكون للمسافر فقط، وأما جمع الصلاتين فله عدد من الأسباب التي تجيزه. والفرق الثالث أن قصر الصلاة يتعلق بالصلاة الواحدة، وجمع الصلاتين يتعلق بجمع صلاتين متناسقتين. والفرق الآخر أن قصر الصلاة لا يدخل في صلاة المغرب، بينما جمع الصلاتين يدخل فيها صلاة المغرب عندما تجمع مع صلاة العشاء. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأخذ عددا من الأحاديث من سنن الإمام أبي داود فيما يتعلق بهذين الأمرين، قصر الصلاة وجمع الصلاتين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: أنبأنا يحيى عن ابن جريج حاء، وحدثنا خشيش عن ابن أسرم قال: أنبأنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الناس للصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال: أنبأنا جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكر نحوه. قال أبو داود: رواه أبو عاصم محمد بن مسعدة كما رواه ابن بكر.
قول المؤلف: باب صلاة المسافر، أي ما هي الطريقة التي يؤدي المسافر الصلاة عليها. تقدم معنا أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية، وقد قال طائفة في التفريق بين القصر والجمع أن القصر سنة وأن الجمع مباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن كل منهما سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلهما. أورد المؤلف حديثين في هذا الباب، كلاهما صحيح الإسناد، أولهما في الصحيحين والثاني عند مسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أي أن الصلوات في أول الإسلام كانت على هذا النحو بركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر أي جعلت صلاة السفر ركعتين، وزيد في صلاة الحضر بأن جعلت أربع ركعات، ويستثنى من هذا صلاة الفجر وصلاة المغرب. وقوله فرضت الصلاة يعني الصلوات الخمس لأنها هي المفروضة. وقد استدل بعض الظاهرية بهذا الخبر على أن القصر واجب، وأنه لا يجوز للإنسان المسافر أن يتم صلاته، بل قال بعضهم بأن الصلاة تبطل بذلك. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القصر سنة، وقد يستدلون عليه بقوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح عمن قصر الصلاة، مما يدل على أنه ليس من الواجب والفرض قصر الصلاة بالنسبة للمسافر. ثم أورد المؤلف حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ يقول عندي إشكال، الله عز وجل إنما أباح القصر حال الخوف في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن الخوف اليوم ارتفع، فكيف يجوز للناس قصر الصلاة؟ فقد ذهب ذلك يعني الخوف اليوم، ويترتب عليها أن يقال بأن القصر لم يعد مشروعا. فقال عمر رضي الله عنه ليعلى عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. في هذا حجية مفهوم المخالفة، فإنهم استدلوا على أن الآية تدل بدليل المخالفة على معنى، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستدلال استدلال خاطئ ولا يفهم من لغة العرب ما يتعلق بهذا المعنى. وهذا النوع من أنواع المفاهيم يقال له مفهوم الشرط، بحيث إذا علق الحكم بشرط فإن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، كما في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يفهم منه أنهن إذا لم يكن أولات حمل لم يجب على الزوج أو على المطلق أن ينفق على مطلقته بالثلاث، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالمقصود أن مما يستدل به مفهوم الصفة مفهوم الشرط، وهذا منه. وفي هذا الحديث مشروعية قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين ولو لم يكن هناك خوف، وهو محل إجماع بين العلماء. نعم. أشار المؤلف إلى وجود اختلاف بين الرواة، فإن بعضهم قال عن ابن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، وبعضهم قال سمعت عبد الله بن أبي عمار. فأشار المؤلف إلى أن أكثر الرواة رووه عن عبد الله ولم يذكروا عبد الرحمن، فهذا هو الذي رواه عبد الرزاق ومحمد بن بكر وحماد بن مسعدة وأبو عاصم، وقد خالفهم في ذلك جماعة منهم يحيى وعبد الرزاق في إحدى الروايتين عنه. وقد وظاهر كلام المؤلف ترجيح رواية من روى أنه عبد الله بن أبي عمار. وعلى كل، فهذا الوهم من بعض الرواة في اسم هذا الراوي لا يؤثر على درجة الخبر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة شكاء يصلي ركعتين. قال: حدثنا زهير بن حرب قال أنبأنا بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2.
ذكر المؤلف هنا بابا في متى يقصر المسافر، وهذا التبويب يحتمل معنيين. المعنى الأول: ما هو السفر الذي يبيح قصر الصلاة؟ والمعنى الثاني: متى يبتدئ المسافر قصره للصلاة؟ أما المسألة الأولى فقد اختلف العلماء في المسافة التي يقصر فيها الصلاة الرباعية، متى يعد الإنسان مسافرا سفرا يحل له قصر الصلاة. والعلماء لهم أقوال متعددة، أشهرها 5 أقوال. القول الأول: أن مسافة السفر مسيرة ليلتين على الإبل بالمشي المعتاد، وهذا قرابة 80 كيلا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس في قوله بأن أهل مكة يقصرون إذا ذهبوا إلى عسفان أو إلى الطائف، وهذه تبعد عن مكة 2. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مسيرة القصر مسيرة 3 أيام قرابة 120 كيلا، واستدل عليه ببعض روايات حديث النهي عن سفر المرأة بدون محرم، فقد ورد في بعضها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث ورد ب4 صيغ: الصيغة الأولى بذكر 3 أيام، الصيغة الثانية بذكر 2، والصيغة الثالثة بذكر 1، والصيغة الرابعة مطلقة بدون تقييد بمسيرة ولا وقت. والقول الثالث: بأن مسيرة القصر لا تكون معتبرة بالمسافة، وإنما المعتبر فيها الوقت، فإذا سافر الإنسان مدة أكثر من 1 وليلة عد مسافرا يقصر الصلاة، ولا يلتفتون إلى المسافة. ولذلك لو ذهب الذاهب عندهم إلى القاهرة وعاد في يومه فإنه لا يعد مسافرا يقصر الصلاة، وأما إذا ذهب إلى المدينة وجلس أو مكث في سفر الثلاثة أيام فإنه يعد مسافرا، وهذا مذهب بعض التابعين، قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الرابع بأن المعول عليه العرف، فما اعتبره أهل العرف سفرا قلنا بأنه سفر تقصر فيه الصلاة، وقالوا لأن السفر لا يوجد له ضابط في الشرع ولا في اللغة فنرجع فيه إلى العرف. والقول الخامس أن مسافة القصر هي مسيرة يوم واحد بالإبل قرابة 40 كيلا، وهذا هو مذهب جماعة من التابعين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لعدد من الأدلة، منها قول الله جل وعلا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فجعل يوم الظعن فجعل للظعن يوما كما جعل للإقامة يوما، فدل هذا على أن مسيرة اليوم تعتبر ظعنا وسفرا. ويدل عليه حديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم، فإنه في إحدى الروايتين قيده بثلاثة أيام، في الأخرى بيومين، وفي الثالثة بيوم واحد، فدل هذا على أن مسيرة اليوم تعد سفرا. وأما المسألة الثانية وهي متى يعد الإنسان مسافرا، فللعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن الإنسان يعد مسافرا بمجرد النية، فمتى جزم بقلبه أنه مسافر عد مسافرا، ولذا أجازوا قصر الصلاة في منزل الإنسان قبل أن يخرج منه ما دام جازما بقلبه قصر الصلاة. وفسروا وأولوا الأحاديث الواردة بالسفر بأن المراد بها نية السفر، وهذا الاستدلال لا يصح، لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على ظاهره بدون تقدير تعين حمله على الظاهر. وقد يستدلون على ذلك بآثار وردت عن بعض الصحابة كأنس وأبي بصرة، وفي الاستدلال بها نظر. أما ما ورد عن أنس فأكثر أهل الحديث يضعفونه ويتكلمون فيه ويذكرون له علة، وأما الأثر الآخر فهذا صحابي ركب في السفينة، ومن ركب في السفينة عد مفارقا للبنيان، عد مفارقا للبنيان ولو كان يشاهد البنيان، فإنه ليس من شرط مفارقة البنيان عدم مشاهدتها. والقول الثاني بأنه لا يقصر إلا إذا قطع مسيرة 3 أميال، وعند بعضهم 3 فراسخ. ما الفرق بين الفرسخ والميل؟ 3 أميال يعني 5 كيلو، وثلاثة فراسخ الفرسخ 3 أميال، الفرسخ الواحد 5 كيلو فيكون 15 كيلو على ما ورد في حديث أنس. والأحاديث التي وردت تسند هذا القول هي أحاديث فعلية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي الراوي إنما روى ما رأى، فرأى أنه قصر بعد أن قطع مسيرة 3 أميال، ولم ينفي جواز القصر فيما كان دون ذلك. والقول الثالث يقول بأنه لا يعد مسافرا إلا إذا فارق عمران بلده، لأن اسم السفر مأخوذ من الإسفار وهو الوضوح والظهور، ولذا يقال أسفر الصبح ويقال سفور المرأة لكشفها لوجهها. وحينئذ قالوا بأن من خرج من عمران بلده أسفر وأضحى، ومن ثم فإنه يقصر الصلاة. ويستدلون على ذلك أيضا بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن خرج من عمران بلده يعد ضاربا في الأرض، ومن ثم يجوز له قصر الصلاة. ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة. وقد أورد المؤلف حديث أنس أنه سئل عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام يصلي ركعتين. قوله خرج مسيرة 3 أيام يحتمل معنيين: يحتمل أن هذا أول مبدأ القصر وإن كان سفره أطول من ذلك، والاحتمال الثاني أن يكون المراد إذا أراد أن يخرج مسيرة 3 أيام أو 3 أميال. فعلى هذا القول تكون هذه المسافة هي مسافة القصر، لكنها خلاف ظاهر الخبر، لأنه إذا تردد اللفظ بين معنيين أحدهما يحتاج إلى تقدير وإضمار والآخر لا يحتاج إليه، حمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمار. ففي قوله إذا خرج مسيرة 3 أيام على الأول يبقى على ظاهره، وعلى المعنى الثاني يكون المراد إذا أراد أن يخرج مسيرة 3 أيام، فيكون الكلام محتاجا إلى تقدير. وهذا النوع من أنواع الدلالات يسمى دلالة الإضمار، بحيث يكون الكلام ناقصا لا يفهم معناه إلا إذا قدرنا فيه لفظا. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ لا صلاة مقبولة أو لا صلاة صحيحة. ومن أمثلة في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الكلام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأنه إذا لم يفطر لم يجب عليه القضاء. فعدة من أيام أخر أي فيجب عليه أن يصوم عدة مماثلة لما أفطره من أيام أخر. فهنا احتاج الكلام إلى تقدير ويضمار حتى يفهم مراد الله جل وعلا منه. نعم.
قال
ثم أورد المؤلف هذا الحديث من أورد حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام 3 أميال يصلي ركعتين، أي يقصر الصلاة. وشعب الشك، فمرة قال 3 أميال ومرة قال 3 فراسخ. ما الفرق بينهما؟ 3 أضعاف. 3 أضعاف. وأورد المؤلف أيضا من حديث أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، أي أربع ركعات، وهذا كان في حجة الوداع. والعصر، أي صلى العصر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة ركعتين، أي قصر الصلاة، أي قصر الصلاة، وذلك أنه سيتوجه إلى سفر ولا زال في إقباله، وفي هذا دلالة على أنه يقصر في مثل المسافة إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة كانت تبعد عن المدينة في الزمان السابق قرابة 10 كيلو، واليوم أصبحت داخل بنيان المدينة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف قال أنبأنا بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.
الله أكبر. قول المؤلف رحمه الله: باب الأذان في السفر، أي هل الأذان مشروع أو أن الأذان إنما يكون في الحضر، في المدن، في المساجد؟ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، كان يؤذن في السفر، وأذن في عرفة ومزدلفة، وكان يؤذن في منى، وفي أسفاره كان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا بالأذان، فدل هذا على مشروعية الأذان في السفر. وهل يجب هذا الأذان أو يستحب؟ الجمهور على استحبابه، وقالوا إنما وجوبه على الكفاية يكون على أهل المدن. أورد المؤلف في هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم. فيه إثبات هذه الصفة أو هذا الفعل، إثبات هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في أبواب الصفات أننا نقر ما جاء منها في النصوص كتابا وسنة، ولا نؤول شيئا منها ولا نصرفه عن ظاهر لفظه إلا بدليل. وقوله من راعي غنم في رأس شظية، أي جبل يكون أو جزء من جبل يكون ناشئا عنه، بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. شاهد هنا حيث أثنى عليه لكونه يؤذن في سفره، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، فيأمر الملائكة أن يتعجبوا من هذا العبد الذي مع كونه وحده ولا يسمع أذانه أحد من الناس، ومع ذلك أذن تقربا لله جل وعلا، فعجب الله عز وجل من فعله، يؤذن للصلاة ويقيم. قال الله عز وجل: يخاف مني، أي لم يجعله يؤذن إلا أنه يخاف من الله أن يعاقبه بالعقوبة الأخروية ويدخله نار جهنم. وفي هذا أن مقام الخوف من الله مقام فاضل يغبط العبد عليه متى اتصف به. وقوله يخاف مني فيه إثبات صفة، فيه إثبات أو مشروعية الخوف من الله عز وجل. قال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، فيه فضيلة هذا العمل وثواب الله عز وجل للعبد بسبب أدائه.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاجي ابن موسى قال: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن شعبة قال: حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار.
قول المؤلف: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، هل دخل الوقت أو لم يدخل بعد؟ وظاهر هذا أن هذا الشك يقابل ظنا غالبا عنده، فقد غلب على ظنه أن الوقت دخل، ولكن يوجد احتمال بضد ذلك، فحينئذ يعمل بغالب ظنه ولا يلتفت إلى الشك مجرد الاحتمال. وأورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. فيه دلالة على أنه إذا غلب على ظن الإنسان دخول الوقت فإنه يشرع له أداء الصلاة ولا يؤخر هذه الصلاة. وكذلك أورد حديث أنس بلفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. ففي هذا مشروعية انتظار الصلاة من أجل أداء الصلاتين في وقتهما. فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار، أي هذا احتمال، يمكن أن يريد الارتحال من نصف النهار، من الساعة 9 إلى 10، فكيف يجوز له أن يقصر حينئذ؟ نقول: نقول بأنه لا، هذا السؤال سؤال خاطئ، فإنه لا يرتحل إلا إذا غلب على ظنه أنه قد دخل وقت الصلاة، فبالتالي فإنه يصلي حينئذ. هذا شيء من شرح أحاديث سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام قصر الصلاة، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن الجمع بين الصلاتين في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير، أن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يصلح قلوبنا جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن كان مسافرا وعقد النية جمع التقديم بين الظهر والعصر، لكنه لما صلى الظهر مع الجماعة انصرف ناسيا أن يصلي العصر، ثم بعد ذلك بنصف ساعة تذكر ودخل مسجدا وصلى العصر ركعتين، هل هذا صحيح؟
هذه المسألة مبنية على قاعدة، وهي: هل يشترط في جمع الصلاتين في وقت الأولى اتصالهما أو يجوز الجمع مع افتراق الصلاتين؟ فجمهور أهل العلم قالوا يشترط أن يجمع بين الصلاتين المجموعتين، لأنه لم يقل جمع الصلاة إلا وقد جمع في وقت واحد، أما مع تفرقهما فإنه لا يعد من باب جمع الصلاتين. وذهب طائفة إلى عدم اشتراط ذلك في الجمع بين الصلاتين. هناك قول ثالث في المسألة توسط، فقال التفريق اليسير أو المعذور فيه لا يضر، بخلاف التفرق أو التفريق الكثير. ولعل هذا القول الأخير أظهر الأقوال، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المزدلفة صلى المغرب ثم أمر بإنزال الرحل ثم صلى العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الصحيح المنسوب لشيخ الإسلام تيمية المعتبر في السفر المبيح للقصر؟ هل هو الوقت أم النية؟
مسألة النية مسألة أخرى غير مسألة ضابط السفر، فينتبه الإنسان لا يخلط بين المسائل بعضها مع بعض. فهناك مسألتان: المسألة الأولى ما هو السفر الذي يبيح قصر الصلاة، والمسألة الثانية المسافر متى يقصر الصلاة. فعلى الأولى لا بد من مسافة عند الجمهور، وعلى الثانية لا يشترط مسافة بمجرد خروجه من عامر بلده. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف يصنع المسافر في هذه الأيام في المدن الكبيرة التي يسير فيها ساعتان أو ثلاث والبنيان متصل، فمتى يبدأ القصر؟
ما دام يطلق على المكان اسم واحد فهي مدينة واحدة ولو تباعدت أطرافها، فمن كان يسكن في طرف الرياض وطرفه الآخر يبعد عنه 100 كيلو فنقول له لا يجوز لك أن تجمع للسفر، يمكن يجوز لسبب آخر. لماذا؟ يعني لا زال في عامر بلده. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: المسافر كيف يفعل بالرواتب في الحرم؟ هل يصليها لفضيلة الحرم أم يتركها؟
المسافر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك السنن الرواتب، ويستحب له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء ما عداها من النوافل، هناك قيام ليل، هناك الضحى، فهذه الصلوات لا تدخل في حكم السنن الرواتب، بل يجوز للمسافر أن يفعلها بلا كراهة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: رجل يسافر كل يوم إلى عمله الذي يبعد 85 كيلومتر عن بيته ويرجع، متى يقصر الصلاة؟
تقدم معنا هذا، طبقوا، ما نحتاج يجينا واحد ثاني يقول واحد يسافر بجمل ويجينا واحد ثالث يقول يسافر بطائرة، هذا تطبيق، أهم شيء نعرف التقعيد وبعد ذلك نستطيع أن نطبقه على ما لا يتناهى من الصور. وعندما يدرس الإنسان الفقه على التطبيقات تكثر عليه التطبيقات وبعضها قد يشوش عليه، لكن إذا عرف مسائل الفقه من خلال معرفة القاعدة أو العلة أو مناط الحكم فحينئذ يسهل عليه تطبيق هذا المناط على ما لا يتناهى من الصور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى نعمل بمفهوم المخالفة وما هي شروط تطبيقه؟
مفهوم المخالفة يراد به أن يقيد الحكم بقيد، فيفهم منه انتفاء الحكم بانتفاء أو بارتفاع القيد، كما لو قال: إذا كنت غنيا فزكي مالك، منطوقه وجوب الزكاة على الغني، مفهومه عدم وجوب الزكاة على من ليس بغني. هناك ضابط آخر على كل، هذا يفهم من هناك مناط للحكم يعلق الحكم به، وبالتالي إذا وجد المناط وجد الحكم. طيب، مفهوم المخالفة عندنا يستدل به العرب ويتكلم ويفهمونه من كلامهم العربي، فمفهوم المخالفة مراد بها أن يقيد الحكم بقيد، متى انتفى القيد؟ انتفى الحكم. ويشترط له ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، فإنه لو كان له فائدة أخرى لم يدخل معنا ولم يؤخذ من حكم بواسطة مفهوم المخالفة. آتي بأمثلة. قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لو كان معه برهان، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، طيب لو كان معه برهان لا يكون كافرا؟ نقول هذا القيد أتي به على جهة التشنيع للفاعل، كيف تتخذ إلها آخر تدعوه من دون الله وأنت غير حامل لحجة ولا برهان؟ ومثل في قول الله عز وجل: في آية المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن كلمة في حجوركم هذه أتي بها للتشنيع على الفاعل، كأنه يقول له: كيف تتزوج بها وهي بمثابة ابنتك التي في حجرك؟ ومثل في قوله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هل يدخل في هذا زوجة الابن من الرضاعة؟ قال الجمهور: نعم. قلنا لهم: ماذا تفعلون بقوله من أصلابكم؟ قل: هذا له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.